السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بما أننا تعرضنا في الليلة السابقة إلى الوليجة وذكرنا كيف كانت هناك الروايات التي بينت عدم اتخاذ الوليجة من دون الله، وأيضا الآية الكريمة التي تلوناها سابقا، وقلنا الوليجة هو الأمر الدخيل أو الدخيلة، أن ندخل في المؤمنين الذين أريد منهم من الآية الشريفة المؤمنين وهم الأئمة عليهم السلام، أن ندخل غيرهم فيهم بحيث يكون معتمد ومعتصم وملاذ يلوذ به الناس من غير الله وغير الرسول وغير المؤمنين الذين عناهم القرآن الكريم وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. فمن هذه الجهة بينا وحذرنا أن يكون هناك أشخاص يتخذون وليجة، إما أن هو ينصب نفسه فيكون هو وليجة بنفسه، أو أن الآخرين هم يجعلونه وليجة، وهذا أمر ينبغي الحذر منه مؤكدا. من هذه الجهة الآن ندخل في نقطة أخرى لا بد من بيانها، وهي أنه يأتي سؤال في الأذهان: كيف إذا نأخذ أحكام ديننا عن المراجع؟ فهل ذلك من جملة الوليجة من غير الله من دون الله أو لا؟ ربما يتشبث البعض فيجعل ما يقوم به الشيعة الإمامية عزهم الله من أخذهم أحكام دينهم من نفس المراجع، قد يعتبر هذا وليجة من دون الله. نقول لا، أخطأت الفهم. الأخذ من المراجع هو أخذ في طول أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني هم يأخذون عن أهل البيت عليهم السلام ويوصلون الحكم لنا بحسب ما وصلوا إليه. وهذه النقطة لتتضح من جوانب متعددة لابد أن نقف معها بشيء من التأني لنرفع الشبهة عن الأذهان، وإن كان هدفنا أن نبحث في مجال آخر، ولكن هذا البحث أيضا بحث مهم. هنا نقول: أولا نريد أن نبين الطريقة العقلائية في تعدد أدوار أفراد المجتمع البشري، بغض النظر عن الجهة الدينية أو غيرها، نفس المجتمع البشري بقصد أو بدون قصد أفراده تتعدد أدوارهم من شخص إلى آخر، ولا يستقيم نظام المجتمع إلا مع تعدد هذه الأدوار، وبدون تعددها ينهار نظام المجتمع أيا كان. فنلاحظ في المجتمع يوجد المهندس، ويوجد الطبيب، ويوجد الخباز، ويوجد الحداد، ويوجد المزارع والفلاح، وهكذا. هذه تعددية في الأدوار، يعني الإنسان يحتاج يحتاج إلى منزل يسكن فيه، يحتاج إلى طعام يأكله، يحتاج إلى كهرباء تضيء له منزله، يحتاج إلى حداد لأجل أبواب بيته، يحتاج إلى نجار لنوافذ بيته مثلا، وهكذا. هل بإمكان الفرد أن يقوم بكل هذه الأعمال لأجل نفسه؟ يعني احتاج إلى المنزل، هو الذي يهندس الخارطة، وهو الذي يقوم بالبناء، وهو الذي يقوم بأعمال الحدادة وأعمال النجارة. احتاج إلى الأكل، هل هو الذي يزرع ويحصل المواد الغذائية، وهكذا جميع الأمور؟ طبعا لا، الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا. ولو أراد كل إنسان أن يهيئ جميع الأمور لنفسه بنفسه لاختل نظام المجتمع، بل الميزان العقلائي والسيرة العقلائية وما جرت عليه العقلاء أن يقوم كل فرد أو كل طائفة بأمر ما. فالبعض يذهب ليكون مهندسا، فكل من احتاج إليه في هندسة المنزل يأتي إليه. البعض يكون خبازا، فكل من احتاج إلى الخبز يذهب إليه. البعض يكون فلاحا، فكل من احتاج إلى أدوات ومواد الزراعة يذهب إليه. والبعض يكون حدادا، وكل من احتاج إلى شيء من الحدادة يذهب إليه، وهكذا. لا بد من تعدد الأدوار. إذا اتضحت هذه الفكرة، نقول الأمور الدينية والأحكام الإسلامية ليست بمنأى عما يقوم به العقلاء في شؤونهم العقلائية، بل أمر الدين داخل في ضمن هذا الإطار. فالإنسان المكلف يؤمن بشريعة الإسلام، بما أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله، إذن هو يؤمن بشريعة الإسلام. عندما يؤمن بشريعة الإسلام، هو يؤمن بوجود أحكام يخاطب بها. هذا معنى الشريعة. الشريعة ليست أمر فارغ، وإنما الشريعة هي مجموعة من الأحكام الإسلامية المشتملة على الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. أي مكلف يؤمن بهذه الشريعة الإسلامية، إذن هو يعتقد بوجود أحكام إلزامية موجهة إليه من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الأحكام الإلزامية يجب عليه عقلا أن يفرغ ذمته. هو الآن آمن بالشريعة، يعرف أن هناك أحكاما إلزامية مخاطب بها، إذن لابد وأن يفرغ ذمته منها حتى لا يستحق العقوبة على مخالفتها. إذن لابد أن يحصلها. إذا لزم عليه عقلا أن يحصل هذه الأحكام الإلزامية لأجل أن يفرغ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، فهنا لا طريق له إلا أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يجتهد بنفسه. الأمر الثاني أن يحتاط. الأمر الثالث أن يقلد. بيان ذلك، أن يجتهد بنفسه يعني أن هناك علوما يتوقف عليها الاستنباط، لا بد وأن يدرسها حتى يصل إلى مرحلة الاجتهاد. عندما يصل إلى مرحلة الاجتهاد هناك يسمح له بالاستنباط، يعني هو العقل يقول له أنت مؤهل للاستنباط عندما درست ووصلت إلى هذه الدرجة. إذن الاجتهاد ليس أمرا اعتباطيا أو جزافيا أو أمرا سهلا، يعني كل شخص يدعي أنني أنا مجتهد، هذا لا يمكن، مستحيل، مثله مثل سائر العلوم تحتاج إلى طي مقدمات كثيرة، والوصول بعد تلك المقدمات الكثيرة ربما تصل ربما لا تصل، مثله مثل سائر العلوم الأخرى بل أشد، لأن المجتهد لابد أن يطوي مراحل في معرفة علوم اللغة، ويطوي مراحل في معرفة المنطق والتفكير الصحيح وهذه الآلة القانونية، ويطوي مراحل في معرفة الأصول الذي هو منطق للفقه، ثم يطوي مراحل في دراسة الفقه الاستدلالي، ويطوي مراحل في دراسة علم الرجال وعلم الحديث، وهكذا الأمور المرتبطة بالاجتهاد، وهذا بحث مستقل، يعني يحتاج في تناوله إلى نقطة مستقلة. المهم على هذا المكلف أن يكون إما أن يكون مجتهدا. هنا لو أردنا أن نكلف جميع المكلفين بالاجتهاد، هنا مثل ما إذا أردنا أن نكلف الجميع أن يكون حدادا لأنه يحتاج إلى الحدادة، وأردنا من الجميع أن يكون نجارا لأنه يحتاج إلى النجارة، وأردنا من الجميع أن يكون مزارعا لأنه يحتاج إلى المزارعة، وأردنا من الجميع أن يكون كهربائيا لأنه يحتاج إلى الكهرباء. هذا ليس منطق عقلي ولا عقلائي، لأنه ينهار النظام الاجتماعي. إذن لا يمكن أن نقول لكل شخص يجب عليك أن تجتهد، اذهب واجتهد، هذا لا يمكن، هذا التكليف معناه هدم كما قلنا للنظام الاجتماعي. إذن صفة الاجتهاد أو هذا الاختيار لا يمكن لكل أحد، لجماعة فقط. إذن عليه، إذا لم يكن كل فرد مجتهد، الذي لم يكن مجتهد عليه إما أن يحتاط أو أن يقلد. الاحتياط فيه عسر وحرج لو أراد أن يحتاط المكلف في جميع ما يشك فيه، كل ما شك في مسألة هل هي واجبة أو ليست بواجبة احتاط، هل هي محرمة أو ليست محرمة احتاط، هل وهل وهل، هنا يلزم منه العسر، يلزم منه الحرج، لا يمكن أن يكلف بذلك. فإذا يبقى عنده اختيار واحد وهو التقليد، يعني أن يرجع إلى أهل الخبرة في هذا الاختصاص، كما أنه إذا مرض يذهب إلى الطبيب لأن الطبيب أهل اختصاص في ذلك الأمر، فيذهب إلى الطبيب ولا يذهب إلى حداد، إلى نجار، إلى ما شاكل. وإذا احتاج إلى الحداد يذهب إلى الحداد ولا يذهب إلى الطبيب، وإذا احتاج إلى المزارع يذهب إلى المزارع ولا يذهب إلى الطبيب ولا إلى المهندس ولا إلى الخباز، وهكذا يذهب إلى ذوي الاختصاص. إذن في الأمور الشرعية، في الأمور الإسلامية، بمنطق العقل، بمنطق العقلاء، عليه أن يذهب لذوي الاختصاص، أهل الاختصاص في الفقه، أهل الاختصاص في الاستنباط، من قضوا حياتهم في تحصيل العلوم الإسلامية إلى أن وصلوا إلى هذه الدرجة. هذه الفكرة بنحو مجمل، بنحو عقلائي، أن التقليد من الأمور العقلائية التي يدركها كل إنسان بنفسه متى ما واجهته شبهة، لأن بعض الأشخاص أثارها، يستطيع أن يقول له بكل بساطة إذا مرضت اذهب إلى الحداد ليعطيك الدواء، إذا احتجت إلى البناء اذهب إلى الطبيب، ليعطيك هندسة البيت، يقول لك هذا غير عقلائي، هذا غير منطقي. نقول له نفس الكلام، أنت تتكلم بغير المنطق وبغير الأمور العقلائية. هذه الفكرة العقلائية العامة حول التقليد عندما أريد أن أفرغ ذمتي بذلك. النقطة الثانية، الآن نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم هنا حدد مسار، وهذا المسار هو المسار العقلائي الذي الآن شرحناه. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هنا لم يكن المؤمنون لينفروا كافة. إذا أرادوا تحصيل العلم لا يطلب منهم أن ينفروا، أن يذهبوا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. على الجميع عندما يريد أن يحصل تكليفه الشرعي يذهب إلى الرسول، لا لا، ليس بمطلوب. أيضا في حال عصر الأئمة عليهم السلام ليس هو المطلوب، أيضا في زماننا ليس هو المطلوب. يعني كلما احتجت وأنا في القطيف مثلا، كل فرد من القطيف رجل وامرأة إذا احتاج إلى مسألة نقول له اذهب وحصل العلم بنفسك، هذا لا يمكن، أيضا غير منطق عقلائي. فالله سبحانه وتعالى ينفي هذه، أن المؤمنين ما كانوا لينفروا كافة. إذن ماذا يصنعون؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة. إذن من كل فرقة من الفرق تذهب لتحصيل الأمور الدينية للعلوم الإسلامية، تذهب طائفة من هذه الفرقة، من القطيف طائفة، من البحرين طائفة، من كذا طائفة، من الهند طائفة، من جميع الدول تنفر طائفة. هذه الطائفة عندما تنفر ما هي وظيفتها؟ وظيفتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن عندهم وظيفتان، هؤلاء الذين نفروا وهم قسم من الناس، نفروا لطلب العلم، عندهم وظيفتان مترتبتان، إحداهما تترتب على الأخرى. الوظيفة الأولى ليتفقهوا في الدين، هم يذهبوا ليتفقهوا في الدين. في زمان النبي صلى الله عليه وآله يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وآله، في زمان أهل البيت عليهم السلام يذهبون إلى أهل البيت عليهم السلام، في زماننا هذا يذهبون إلى الحوزة العلمية. الحوزة العلمية التي هي المجتمع العلمي، المؤسسة الدينية تجتمع هناك بدروسها بتفاصيلها، هذا وظيفته أن يذهب إلى هناك ويتفقه. هذه الوظيفة الأولى ليتفقهوا في الدين. ثم بعد حصول التفقه في الدين تأتي وظيفتهم الثانية، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن وظيفتهم الثانية تبليغ الناس أحكام دينهم، فهم يبلغون بعد أن تعلموا، الآن عليهم أن يعلموا فينشروا العلم، فهم ينشرون العلم بعد مجيئهم وبعد تفقههم. وظيفة الباقين الذين لم ينفروا، ما هي وظيفة الباقين؟ لعلهم يحذرون. إذن وظيفة الباقين أن يتعلموا ويأخذوا ويحذروا بتحذير هؤلاء المبلغين، عندما هم علموهم عليهم أن يأخذوا. إذن هذه الآية الشريفة بيّنت المسار العقلائي الذي أوضحناه سابقا، أنه ليس من الممكن أن يذهب الجميع لأجل تحصيل العلم ولأجل الاجتهاد. فإذن لابد من تعدد الأدوار، قسم فقط من الناس تذهب وتتعلم، والآخرون الذين اشتغلوا بأمورهم الأخرى المهمة وأيضا تكون واجبة كفائية عندهم، هذه الأمور التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي، هم بقوا لأن يكون هذا مهندس ولأن يكون ذاك طبيب ولأن يكون ذاك حداد ولأن يكون ذاك خباز وإلى آخره، ويأخذون في علومهم في أحكامهم الدينية أن يأخذوا من هؤلاء الذين تعلموا العلم الصحيح وتفقهوا ورجعوا إليهم. هذه هي الوظيفة العقلائية التي حددتها الآية الشريفة. ثم لما نلاحظ الروايات الموجودة في المقام، عندنا روايات متعددة. أهل البيت عليهم السلام لم يتركوا شيعتهم هكذا، بل على هذا الامتداد من بعد زمان الرسول صلى الله عليه وآله إلى غيبة ولي الأمر عجل الله فرجه الشريف، في هذه السنين الطويلة حددوا المسارات التي يحتاج إليها الشيعة في شؤونهم، في أعمالهم، في أحكامهم، في جميع أمورهم. لم يتركوا لهم شيء، يعني ليس فقط في الأحكام من واجب ومحرم وكذا، بل في الأمور الأخلاقية، في الآداب، في كثير مما هو موجود في كتب الروايات. من جملة هذه الأمور في قضية الإفتاء، هل هم منعوا الناس أن يفتوا وحصروا الفتوى في أنفسهم أو لا؟ قال لهم أيضا أنتم أفتوا الناس، لكن إفتاء الناس عن طريق أهل البيت عليهم السلام، ليس بالرأي وليس بالقياس وليس من هذه، لا، إما أن الفقيه يأخذ من الآيات ومن الروايات. لما ذكرنا في ليلة سابقة أن حديث الثقلين جعل المرجعية الدينية بعد الرسول صلى الله عليه وآله في الكتاب والعترة، فهذا الذي يفتي الناس من غير العترة من طريقهم، إذا أخذ من طريقهم نعم، إذا لم يأخذ من طريقهم لا عبرة بفتواه ولا عبرة باستنباطه، وهو الذي يجعل نفسه وليجة من دون الله. أما إذا اجتهد العالم في معرفة الحكم الشرعي من طريق أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يعتبر وليجة من دونهم، وإنما هو في طولهم، هو يأخذ عنهم، وبعد البحث والتتبع والعلم والتحصيل هو أعطانا الفتوى جاهزة. نلاحظ مثلا، نقرأ بعض الروايات، مثلا هذه الرواية عن حسين بن معاذ عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي كما يذكرها صاحب الوسائل. نحن نذكر الروايات للأنس فقط، وإلا هذه أمور من مختصات الفقهاء، ولكن ليتضح لعامة الناس أن أهل البيت عليهم السلام لم ينسوا شيعتهم ولم يتركوهم هكذا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم، ليس على مذهب أهل البيت، أخبرته بما يفعلون. الرجل عنده فقه مقارن، يعرف فتاوى المختلفة، فيقول: فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. إذا شخص لا أدري هو من شيعتكم أو من غير شيعتكم، أنا أعطيه رأي الغير ورأيكم، فأدخل الرأي، قال جاء عن جعفر محمد مثلا كذا، عن فلان كذا، هو يعرف عن من يأخذ. فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع. فإذا هو أمره بأن يفتي، ولا أن يسكت. أيضا عندنا رواية مع أبان بن تغلب. أبان بن تغلب من فقهاء الرواة، من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وأبان بن تغلب من الجامعين، يعني ليس فقط فقيه، وإنما هو عنده يحمل الفقه ويحمل غير الفقه. فأبان بن تغلب الذي هو أيضا ثقة عند الشيعة وعند السنة وعند حتى الزيدية، الرواية تقول هكذا، تقول: قال له أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: اجلس في مجلس المدينة وافتي الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. فهنا الإمام عليه السلام يأمره بالجلوس والإفتاء، وأيضا قال: فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. رجل عالم فقيه مطلع عارف بالأحكام، الإمام يقول له أجلس، ويقول له: أنا أحب أن يكون في شيعتي مثلك. أيضا من جملة الروايات عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت له. أيضا من هذا القبيل عن الفضل بن شادان عن عبد العزيز بن المهتدي: وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته. قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن أحد الفقهاء. أيضا في رواية أخرى عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه ذم رجلا فقال له: لا قدس الله روحه ولا قدس مثله، إنه ذكر أقواما كان أبي عليه السلام ائتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا عيبة علمه، وكذلك اليوم هم عندي مستودع سري وأصحاب أبي حقا، إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياء وأمواتا، هم الذين أحيوا ذكر أبي عليه السلام، بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين. ثم بكى فقلت: من هم؟ فقال: من عليهم صلوات الله وعليهم رحمته أحياء وأمواتا، بريد العجل وأبو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. فإذا هذه كلها أوصاف على أنهم نشروا العلوم أهل البيت عليهم السلام، ائتمنهم على حلال الله وحرامه، وكانوا عيبة علمه. أيضا هذه الرواية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اختلاف أمتي رحمة. فقال: صدقوا. فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. قال: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان، كل واحد يأتي من بلده إلى الرسول لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد، إنما الدين واحد. وأيضا ونختم بهذه الرواية، قال الراوي: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل. هذا سأل السفير، سفير الإمام الحجة، سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف عليه السلام، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه عن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. فإذا نلاحظ من خلال هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام مهدوا هذا الطريق إلى شيعتهم بحيث جعلوهم على المحجة البيضاء الواضحة، وحتى لا يتفرقوا هنا وهناك. فعندما نحن نرجع إلى الفقهاء، يعني نرجع إلى من أخذ العلم عن الأئمة عليهم السلام، ولا نرجع إلى كل أحد حتى يكون وليجة من دون الله. بهذا نختم الكلام حول هذا الموضوع، وهناك مواضيع أخرى كان بودنا أن نشير إليها ولكن انتهت هذه الليالي الثلاث. ولكن في الختام أردت، بما أنه الليلة القادمة إن شاء الله هي ليلة ذكرى مولد مولانا صاحب الزمان، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، وهي ليلة شريفة، والأمة كلها أو البشرية كلها الآن تعيش تحت طائلة هذه الجائحة، هذا الوباء الذي لم يبق أحدا يعني أو مكانا من العالم إلا ودخله تقريبا أو الكثير. المهم وباء عام، نحن فرصتنا في الليلة القادمة أن نتوسل بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف لرفع هذه الجائحة، ولكن هذا التوسل يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى الاستغفار، التوبة. لماذا؟ نبين شيء عقلائي أيضا. الآن عندما يكون هناك توزيع مثلا طعام، نفترض في مضيف من مضائف الإمام الحسين عليه السلام، ونريد وهناك توزيع ونريد أن نأخذ، يأتي الناس كل واحد بظرف من ظروفه ليضعوا له. إذا جاء شخص وفي إنائه تراب وسخ من الأوساخ، هل يعطيه هذا الموزع يصب له من الغذاء أو يقول له اذهب ونظف الإناء وتعال؟ من الطبيعي يقول له اذهب ونظف الإناء وتعال، لا أعطيك وإناءك بهذه الوساخة. والناس أيضا الموجودون هناك يقول له نعم صحيح اذهب. هل هذا الشخص يقول لهذا الموزع أنت بخيل؟ لا يستطيع أن يقول له أنت بخيل، يقول أنا بخدمتكم ولكن اذهب ونظف إناءك وتعال. فلو قال عنه بخيل لا يقبل منه، كيف تتهمه بالبخل؟ هو منطق عقلائي. هذا المعنى بنفسه الآن نريد أن نصبه فيما نحن فيه. إذا توسلت، إذا دعوت وأنا قلبي مملوء بالذنوب، مملوء بالحسد، مملوء بالحقد، مملوء عندي ذنوب كثيرة لا يقبل مني، هل أقول أن هناك بخلا في ساحة المولى سبحانه وتعالى، أو هناك بخل في صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف لأنه لم يشفع لي؟ لا 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 يصح أن أتهمه بالبخل. السوء والعيب مني أنا، أنا لم أنظف الإناء. لابد إذن من الاستغفار، لابد من التوبة، هذا الأمر الأول. ولهذا عندنا في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ثم قال: وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به. إذن عفو الله ورحمته واسعة بحيث لا يؤاخذ عن كثير من هذه الذنوب. عندنا أيضا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. إذن النقطة الأولى هي الاستغفار والتوبة من الذنوب، لأن الشخص غير معصوم، عنده ذنوب، ربما المجتمع عنده ذنوب، ربما قسم من المجتمع عنده ذنوب، وسائر المجتمع ساكتون، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، تأتي لهم النكبة للجميع: تقوم فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا الأمر الأول هو الاستغفار، بعد الاستغفار والتوبة التصدق. الصدقة تدفع البلاء، وروايات كثيرة في الصدقة. والآن أيضا يعيش كل مجتمع بحسبه، هناك قسم من الناس كانت معيشتهم يومية، يعني على حسب ما يستفيدون منه باليوم، هؤلاء انقطعت بهم السبل، انقطعت أرزاقهم، إذن هم يحتاجون، فالصدقة تدفع البلاء ويكون في محلها. الثالث الدعاء، الدعاء لا يرد الدعاء إلا القضاء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الأمور التوسل بأهل البيت عليهم السلام، والتوسل خصوصا في الليلة القادمة بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. فإذا قام الإنسان بهذه الأمور وقام المجتمع بهذه الأمور يرجى أن يرفع عنه هذا البلاء، لأننا نؤمن بالغيب، يعني علينا أن نقوم بجميع الأسباب الظاهرية، علينا أن نأخذ بالوقاية، علينا أن نأخذ بالنظافة، علينا أن نأخذ بما يقول به أهل الاختصاص في هذا الأمور، ولكن لا ننسى الجانب الغيبي الذي ذكرناه ويتمثل في هذه الأمور. فإننا نؤمن بالغيب، والله سبحانه وتعالى قادر على رفع البلاء حتى ولو كان في أوجه وفي شدته، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع هذا البلاء من أن يصل إلينا وأن يرفعه عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن لا يبتلينا به، وأن يحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ويحفظ جميع أهل الدنيا الخيرين، أن يحفظهم ببركة صاحب الزمان، فإن صاحب الزمان هو أمان أهل الأرض، وأهل البيت عليهم السلام هم الأمان. وبارك الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.